أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وهذا يوم جديد من أيام الربانية، نسأل الله جل جلاله أن يجعل أيامنا كلها خيرا وبركة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما فيه ومن شر ما بعده. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طيب قلوبنا، اللهم سلم قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من أحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، وحب كل عمل صالح يجعلنا نحبك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حب كل عبد صالح يحبك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، آمين وصلى الله عليه وسلم. وكيف حالكم مع الله؟ أنت جيت الظهر النهاردة ليه؟ مش عادتك. ولا كانت عدتك؟ كيف حالكم مع الله؟ هل هنفضل طول عمرنا كده نسأل كيف حالكم مع الله ومحدش يجاوب؟ نريد إجابة. كيف حالكم النهاردة الشيخ عمر مع الله؟ يا شيخ علي كيف حالك مع الله؟ شيخ علي الصيف دخل وأريد أن أرى الإخوة بتوع درس الظهر، الجلابية البيضة والطاي البيضة، فيش غير كده، مش عايز الألوان دي كلها. إن شاء الله بإذن الله تعالى نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله ربنا يذكرنا في محمد الشافعي. طيب اكتب يا عبد الرحمن، ربنا يذكرنا المرة الجاية ونقرأ في بداية درس الظهر صفات العبد الرباني من المدرسة. صفات العبد الرباني، دايما نقول ان العبد الرباني او الهدف من هذه المدرسة، المدرسة الربانية، صناعة الشخصية الربانية النساكة المتألعة بعلم، صناعة الشخصية الربانية النساكة العابد المتألهة بعلم. نقول من صفات هذه الشخصية انه محب لله ومحب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حبه لسيدنا النبي فهو يحب كل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان احب الثياب الى رسول الله البياض، كان احب الثياب الى رسول الله البياض، القميص، القميص اللي هي الجلابية اسمها قميص، القميص ومن الالوان البياض، فعشان كده احنا بنحب اللون الابيض وبنحب القميص. فالقميص الابيض شعار الرباني، وغطاء الراس لا يفوته، لان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لم يرى حاسر الراس قط، لم يرى حاسر الرأس قط، ما كانش حد يشوفه رأسه عريان، عادة بيغطي رأسه. صلى عليه صلى الله عليه وسلم لبس القلنسوة، العمامة بتاع عم أبو الفتوح كده، الطائية دي اسمها القلنسوة، الطائية اسمها القلنسوة، ولبس العمامة ولبس الشملة، الشملة اللي هي الشال، الشال ده لبس الشملة ولبس العمامة ولبس القلنسوة. صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فغطي رأسك بأحدها. نأتي إلى شرح كتاب كيف أتوب. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك. وبدأنا في كيف نتوب، والفصل الأول في كيفية التوبة كان أولا الوعظ والتذكير، أن تقف مع نفسك وقفة وتسأل نفسك توعظها لحد امتى هنفضل كده، اخرتها معانا ايه، وتوعظ نفسك، وذكرنا نماذج من وعظ النفس. ثانيا عزل النفس عن مواطن المعصية، هذه النقطة في منتهى الخطورة، وهي شرط في صحة التوبة. شروط صحة التوبة كام يا احمد يا ماهر؟ ستة. شروط صحة التوبة ستة. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، وهو ده الإقلاع عن الذنب. الشرط الثاني الندم على ما فات. ثلاثة العزم على عدم العودة. أربعة رد المظالم. خمسة الإيمان، العلم والإيمان. ستة العمل الصالح بعد التوبة. دي ستة شروط لصحة التوبة. قال سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة صحيحة. عزل النفس عن مواطن المعصية ده من الإقلاع عن الذنب. الإقلاع عن الذنب احنا قلنا كتير، انت عارف معنى كلمة إقلاع ايه يا أخي يا أبو أحمر؟ الإقلاع، الإقلاع يقول لك موعد الإقلاع، لما تكون مسافر موعد الإقلاع، إقلاع إيه؟ الطائرة، يعني إيه أقلعت؟ طارت، عليت لفوق، فهو ده الإقلاع عن الذنب، أن ترتفع وتسمو فوق الشهوات وفوق الدونيات وفوق الأرضيات وفوق الطينيات. التوبة تخليك ترتفع تسمو. وده قلنا أول حاجة الأنفة من الذنوب والمعاصي, أن يرزق قلبك أنفة, إن أنا ما أعملش كده. الأنفة من الذنوب والمعاصي أن تنظر إلى الذنوب والمعاصي على أنها آفات, وهذه الأنفة من الذنوب والمعاصي هي التي تجعلك تسهل عليك السماحة في ترك المناهي, إن الأشياء التي نهى الله عنها تتركها مش بمعاناة وإنما بسماحة نفس, ببساطة بهدوء. أي نعم, هي دي العلم والإيمان. احنا لسه في الإقلاع. الإقلاع عن الذنب. قال الله, قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير, فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة, ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. يبقى قضية الصاحب, قالوا الصاحب ساحب, الصاحب ساحب. الصاحب انت مصاحب مين, ماشي مع مين؟ قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: لا تصحب الفاجر فانه يزين لك فعله ويود لو انك مثله. وقال بعض السلف: اياك ومجالسة الاشرار فان طبعك يسرق منهم وانت لا تدري. علماء قالوا كده الطباع سراقة, الطباع سراقة. انت لما تقعد مع حد مدة طويلة تلاقي نفسك بقيت شكله, بتتكلم زيه, بتاكل زيه, فهمك فهمه. عشان كده الناس اللي قاعدة قدام التلفزيون ويقول لك انا بس باخد فكرة بسمع, لا, ده انت بتفاجأ ان انت اتعمل لك غسيل مخ, حصل ليه لدماغك انها تشكلت تشكيلة تانية. وفي نفس الوقت طباع هؤلاء الناس وحركتهم وطريقة كلامهم وطريقة تنتقل اليك. ولذلك هذا اخطر شيء على الاولاد. واحنا قلنا من امالنا العريضة ان احنا نعمل دورة في تربية الاولاد. اسأل الله عز وجل ان يصلح اولادنا واولاد المسلمين. بنقول في تربية الاولاد يا اخوة, المرة اللي فاتت نصصنا على نقطتين من اخطر النقاط في تربية الاولاد. النهاردة النقطة الثالثة في قضية التلفزيون والكمبيوتر والتليفون. اثبتوا فعليا عمليا اطباء الغرب ان كثرة الجلوس امام الشاشة سواء كانت التلفزيون او التليفون او الكمبيوتر تصيب الطفل بالعتة, يبقى معتوه. تلاقي الولد, ده الكلام ده مش كلامي, ده كلام الغربيين عن تجارب على ناس كثيرين, تلاقي الولد قاعد قدام التلفزيون عامل كده اهبل. صحيح بيتفرج على كرتون مباحات, ما بيتفرجش على حاجة حرام. طفلك عنده سنتين عن ثلاث سنين عنده اربع سنين وتشيله من قدام التلفزيون يعيط ويصوت ويصرخ, افتح له. وامه عايزة تريح دماغها تشوف شغلها تحطه قدام التلفزيون وتسيبه, في الاخر ابنك يطلع معتوه. فلذلك لابد من ابعاد الاطفال عن هذه الاجهزة الخبيثة تماما, وخصوصا ايضا ان اثبتوا على انها بتؤخر الكلام. يعني الولد اللي بيقعد قدام التلفزيون او امه مدياله التليفون يلعب عليه او قاعد قدام الكمبيوتر بيشوف كرتون او بيشوف حاجات مباحة ما بيتكلمش بدري, بيتأخر عنده موضوع الكلام. الشاهد ان انت بقى التلفزيون بيجيب لك ايه؟ العته المغولي. كثرة الجلوس امام هذه الاجهزة وسماع كلام هؤلاء الناس ومتابعتهم والتفكير فيه بيجعل الانسان يستسهل الذنوب والمعاصي. قالوا كثرة المساس تفقد الإحساس. كثرة المساس تفقد الإحساس. من كتر ما بتشوف المذيعة بيهون عليك النظر للمرأة. من كتر ما بتسمع كلام، هيجين في درس العيشة إن شاء الله الليلة دي، إن ذنوب مكفرة. احنا واقفين مع قول الشيخ في العقيدة الطحاوية: ولا نكفر مؤمنا بذنب ما لم يستحل له. هنقول ان في ملاحظة على الكلمة دي، لان مش الاستحلال بس هو اللي يكفر، وانما هناك ذنوب مكفرة غير الاستحلال، منها الاستهزاء. الاستهزاء بشيء من الدين ها يكفر، يبقى كافر. مش انا اللي بقول كده، رب سبحانه وتعالى اللي قال. قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. ده صحابة آمن وصلى وصام وزكى وخرج مجاهدا في سبيل الله، وقال كلمة ربنا كفروا. ربنا قال لهم كده للصحابة: لا تعتذروا ها قد كفرتم بعد إيمانكم. ربنا أثبت أنهم كانوا مؤمنين وبالكلمة دي بقوا كفار. كلمة كفر. كثرة سماع هذا الكلام، والنهاردة بقى مزاج عندك أنك تقعد تتفرج على اللي بيهرج واللي بيضحك واللي بيستهزأ واللي بيسخر وتضحك. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. دي مشكلة ومصيبة كبيرة. إنكم إذا مثلهم. الشاهد: إن من توبتك انك تبطل تتفرج على الناس الوحشة. من توبتك انك تبطل تسمع الناس الوحشة. من توبتك انك تبطل تتعاون في اي شيء من هذا. التوبة الاقلاع عن الذنب. الاقلاع مفارقة اماكن المعصية، مواطن المعصية، ومفارقة رفقة المعصية، تغيير الشلة. اول ما يبدا من التوبه اخي التائب، لا لسه في سطرين فوق: وليس اعداء الجليس جليسه بمقاله وفعاله فقط بل بالنظر اليه. فالنظر الى الصور يورث في النفوس اخلاقا مناسبه لخلق المنظور اليه. اسمع الجمله دي تاني: وليس إعداء الجليس جليسه بمقاله وفعاله فقط بل بالنظر إليه. فالنظر إلى الصور يورث في النفوس أخلاقا مناسبة لخلق المنظور إليه. ده إشكال كبير وخطير جدا. لذلك تجد أن بعض السلف يقول إيه: لا تنظروا إلى بيوت الظلمة. بيوت الظلمة بيت نفسه. لا تنظروا إلى بيوت الظلمة فإنه يورث قسوة القلب. النظر لبيت الظالم، النظر لسيارة الظالم، النظر إلى شخص الظالم بقى، النظر في وجوه الظلمة يقتل الإيمان. نظر في وجوه الظلم. ولكن بعض الناس يقول لك: فين ده، ما احنا بنبص للظلمة ليل ونهار. يا ابن النظر للظلمة ده عقوبة. هي مش أم جريج لما دعت عليه قالت ايه؟ يبقى اللي بيمشي في الشارع يبص للمومسات أمه دعي عليه. جاء جريج العابد جاءته أمه وهو يصلي: يا جريج يا جريج. فقال: أمي أم صلاتي؟ أمي أم صلاتي؟ صلاتي. فلم يرد عليه. ذهبت وجاءت تاني يوم كان بيصلي: أمي أم صلاتي؟ معنى كده أن لو أمك ندهت عليه كنت بتصلي النافلة تخرج من الصلاة، لو أنت صايم نافلة وقالت لك افطر تفطر. الشاهد: يا جريج يا جريج يا جريج، أمي أم صلاتي؟ صلاتي. فلم يرد عليه. ثالث يوم فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. فجاءت بغي سلطوها عليه، والقصة مشهورة. الشاهد إيه؟ أن رؤية وجوه هؤلاء الظلمة مفسد للإيمان، فتنة. وانت قاعد بص مش بس للنسوان، حتى للظالمين نظر في وجوههم يفسد الإيمان، يفسد الإيمان. اللهم إنا نسألك أن تثبت قلوبنا على الإيمان. فلذلك بنقول لابد منك أن تترك أولا موطن المعصية، اثنين أن تهجر فريق المعاصي، شلة المعصية المعينة على المعصية، ثلاثة كل أثر للمعصية في حياتك. كنا بنقول زمان، ما عرفش دلوقتي الرومانسية دي انتهت أظن، يعني إن اللي شايل وردة أو شايل شوكولاتاية أو بومبوناية أو شايل جواب أو شايل الوقت صورة بقى، أي حاجة تذكره بالمعصية لابد من التخلص منها. رسالة، تليفون، هدية، أي شيء في الملابس، عطر، أي حاجة تفكرك بالمعصية تخلص منها وفورا. هذا من الإقلاع الذي هو شرط. عدم التخلص من هذا علة من علل التوبة. من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب بين الفينة والفينة وتذكر حلاوة مواقعته. يبقى اللي كان بيدخن وبيقلب كده في أغراضه لقى علبة سجاير من القديمة، فمسكها كده وشمها وقال: نفسي في واحدة كده، ما تبش، حبطت توبته، توب من جديد بقى. زي ما قلت كده، اللي تذكر صورة واحدة كان بيكلمها وماشي معها وتذكر لذة الذنب، لأن تذكر اللذة ينافي الندم. لو أنت ندمان بتقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ما كنتش تتذكر لذتها، لا ده أنت تندم على إنك عملتها وتتحسر على إنك عملتها. هذه هي مفارقة أماكن المعصية. أول ما يبدأ من التوبة أخي التائب أن تغير رفاقك، ثم تغير المكان الذي كنت تعصي الله فيه. إن الرجل الذي قتل 99 نفسا قال له العالم: إن قومك قوم سوء. قصة قاتل 100 نفس، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم ملت نفسه المعصية وأراد التوبة، فسأل عن أحد يتوب على يديه فدلوه على عابد فأتاه فقال: قتلت 99 نفسا فهل تجد لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن آخر فدلوه على عالم فأتاه فقال: قتلت 100 نفس فهل تجد لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يمنع توبة الله عنك؟ ولكن قومك قوم سوء. اللي يسبوك تقتل 100 واحد يبقوا يا قومي اللي يسبوك لحد ما تقتل 100 واحد يبقوا قوم ايه؟ قوم سوء. ان قومك قوم سوء وان في ارض كذا وكذا قوم يعبدون الله فاذهب فاعبد الله معهم. يبقى المفروض الانسان لابد ان يفارق قوم السوء الذين اعانوه على المعصية او الذين اقروه على المعصية او الذين لم يمنعوه من المعصية او الذين شاركوه في المعصية او الذين شجعوه على المعصية. عشان كده بنقول دايما الاخ اللي بيقول بحب واحدة في الحرام يجب ان تكرهها في الله. انت بتحبها في الحرام حلها انك تكرهها في الله لانها اعانتك على المعصية وساعدتك على المعصية واقرتك على المعصية وشجعتك على المعصية. كنت مجمع شوية اسئلة من بتوع المرة اللي فاتت عشان اجيبهم معايا بعدين ما جبتهمش. فيهم ان احد الشباب بيقول ان انا حافظ القرآن وفي بنت حافظ القرآن وانا بحبها جدا ونفسي اتزوجها. قلت لابوي زوجها لي؟ قال لي لا مش اتزوجها لك. وانا كل يوم بقعد ادعي يا رب اتجوز فلانة. ده حرام. ده اسمه زنا القلب. ان العين تزني وزناها النظر والاذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها اللمس والرجل تزني وزناها السعي والقلب يهوى ويتمنى. يبقى القلب اذا هوى وتمنى في الحرام يبقى ده ايه؟ زاني. ده زنا القلب. اذا انت احببت امرأة لا تحل لك ده زنا. ويقول لي حافظ القرآن وحافظ القرآن ده كلام فارغ وقلة ادب. لا يجوز حرام. فالشاهد انك انت لابد ان تفارق مكان المعصية ومن اعانك على المعصية. قال ان قومك قوم سوء وان في ارض كذا وكذا قوما يعبدون الله فاذهب فاعبد الله معهم. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. نعم إنك ينبغي أن تنتبه لذلك لأن قضية الرفقاء مهمة جدا. فأصحاب السوء لا يتركونك وخصوصا أن من ورائهم الشيطان. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فالشياطين تؤز العصاة إلى المعصية أزا، تدفعهم دفعا، تسوقهم سوقا، تقودهم قودا، تيسر لهم تيسيرا. أيها الأحبة، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، إن الشيطان لن يدعك تتوب، سيجاهدك وسيقف لك بالمرصاد، وسيستعمل كل أسلحته من معارفك وأصدقائك. إنك تذكر وأذكر معك يوم كنت تجلس على المقاهي وتصاحب رفقاء السوء. كنت تدخل إلى المنزل هؤلاء الرفقاء فترحب بهم أمك ويجلس أبوك معهم وينشرح صدره لهذه الجلسة. ثم يوم التزمت وتبت إلى الله فإن أباك قال لك إنك ستوردنا موارد الهلكة. أنت هتودينا في داهية. نحن لا نستطيع معارضة الحكام، لا تعفي لحيتك. وإذا استضفت اثنين من الملتزمين سألك هل نويت أن تحول المنزل إلى وكر أو ماذا تريد، وهكذا سيحاربك الجميع. الكل سيجاهدك حتى نفسك. ستبدأ تورد عليك النفس صور المعاصي القديمة. تجد نفسك راقدا مرة تراجع حفظك من سورة البقرة أو تستمع إليها فتفاجئك نفسك بصورة الفتاة التي كنت تحبها. تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتتساءل من الذي أتى بها إلى هنا وفي هذا الوقت بالذات. كنا بتكلم بقى في ثمر في نقطة مهمة قوي وخطيرة جدا. ربنا يسر. وثمر هتنزل امتى يا بهاء؟ انت منور النهاردة. بنعمل برنامج كده اسمه ثمر، الحلقة 5 دقايق بس. ذكرنا في ثمر ان الشيطان ذئب ابن ادم، ان الشيطان ذئب ابن ادم. وصح هذا في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أن الشيطان ذئب ابن آدم، فإذا كان بين يدي ابن آدم ما يشجع الذئب على مهاجمته، فلو أن إنسانا يجلس وأمامه لحم وخبز وكلب يمر بين يديه، فإن الكلب يتشجع طالما أن اللحم موجود أمامه وريحته توصل لأنف الكلب فيقترب، والإنسان يقول له امشي امشي جر، الكلب لا ينصرف، فإن عنده له مطمع وطرده غير جاد. فكذلك الإنسان أحد أمرين، إذا كان الإنسان المعاصي عنده خواطر خاطرة تمر على ذهنه، فإن طردها سهل بمجرد قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينطرد الشيطان خلاص. أما إذا كانت المعصية صفة راسخة في النفس، آفة متمكنة، دي اللحمة اللي موجودة، فإن ساعتها كلام ابن القيم بالحرف كده بيقول إيه، تكون الاستعاذة بمثابة حديث نفس لا تطرد الشيطان، طالما ان دي الصفة فيك ان انت عندك المرض ده اللي هو ايه، الشهوة، انت عندك شهوة الظهور انك تنتقد كل حاجة وانك انت تعمل مشكلة في كل حاجة وان انت تبين ان انت عارف غير الاكتر من غير، الشهوة دي عندك، لما تيجي دلوقتي تراودك وانا بتكلم انك تتكلم وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان ما ينطردش. خلينا ندي مثال اوضح من كده زيادة شوية لبعض العصاة، اللهم تب على كل عاصي مسلم، واحنا بنشيل المعصية دي لانها مما عم به البلوى، معصية النظر، شهوة النظر، الانسان اللي عنده الشهوة دي في قلبه انه يبص ينظر الى النساء وهو قاعد قدام الكمبيوتر، الشهوة دي موجودة في قلبه، فيجي نفسه تراوده على انه ينظر الى شيء، يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينطرد، هيعمل وهو بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اثناء الذكر هو هيعمل المعصية. ليه؟ لان المعصية صفة راسخة في النفس، مش علاجها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانما علاجها ايه، انك لا، علاجها انك تعالج هذه الشهوة في قلبك. وعلى طول هتجينا ورقة ولا ورقتين يقول لي طب قول لي بقى ازاي اعالج الشهوة دي، ازاي اعالجها من نفسي، ازاي اخرجها، ده امر يحتاج معالجة، علاج، ده مرض. فعشان كده عايز قعدة مع شيخ خبير في المسألة، وانك انت تقول وتطلع اللي عندك ويبدأ يحط لك نقاط للعلاج. انا بدأت اضع نقاط، 10 نقاط دواء فعلا مركزة لهذا المرض، ان شاء الله ربنا يعين ونستطيع ان احنا نأتي بهم في اللقاء القادم باذن الله تعالى، في علاج هذه المصيبة، مصيبة النظر، زي كيفية استخراج واستئصال هذه الآفة من القلب المريض. احنا كنا بنتكلم في تفسير سورة النصر على ان مش الذنوب ليست سواء، هناك ذنوب تجلب المقت، هناك ذنوب تجلب نسيان الله لعبده، مش كده ولا لا؟ فالشاهد ايه، ان هناك ذنوب هي اللي بتجلب هذا المرض في القلب، فعشان كده مش هو ده المرض الاصلي، ده هو جلبته خطايا اخر حتى وصل الى هذه الدرجة. فلذلك لابد من التخلص منها. قلت لكم ان كتير من الناس بيعالج الشكليات، بيعالج الاعراض، بيعالج المظاهر، ودي مصيبة كبيرة. لا، احنا مش عايزين نعالج المظاهر، عايزين نعالج الاسباب، اصل المرض.